يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 58 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك وراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى
هذا هو الجزء الرابع من حديثي الذي عنونته المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث في الحلقات الماضية سأحاول أن أكمل حديثي من حيث انتهيت في الحلقة المتقدمة وصلت معكم إلى ذكر أهم الملامح العامة للمجتمع الحمار هذا المجتمع الذي يتسيده رجل الدين الحمار مرجع الدين الحمار والذي ينفذ برنامج صناعة الفرد الحمار قرأت عليكم مما جاء في نهج البلاغة الشريف من الخطبة 87 بحسب طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان قرأت عليكم من الصفحة 78 لا أريد أن أعيد قراءة ما قرأته عليكم لكنني أذكركم من أن من جملة ما ذكره أمير المؤمنين في وصف رجل الدين الحمار الذي يتزعم ويتسيد على المجتمع الحمار الذي يتألف من أفراد البشر الحمير نحن لا نتحدث هنا عن الحيوانات الحمير لأنها أجل وأعظم وأقدس بالقياس إلى البشر الحمير أمير المؤمنين يحدثنا عن رجل الدين الحمار، عن مرجع الدين الحمار. فالصورة صورة إنسان، والقلب وهو الذي يمثل حقيقته، والقلب قلب حيوان. هذا هو رجل الدين الحمار. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. أمير المؤمنين بين لنا ذلك حين قال: وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال من أساتذته الذين سبقوه، وأضاليل من ضلال. ما أخذه من مراجع حوزة النجف، وما أخذه من سقيفة بني ساعدة. هذا هو العقل السقيفي، عقل مزدوج تتلاقح فيه مفردات سقيفة بني ساعدة ومفردات سقيفة بني طوسي. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال. هذه مفردات سقيفة بني طوسي. وأضاليل من ضلال، هذه مفردات سقيفة بني ساعدة. وبهذا يتكون العقل السقيفي لرجل الدين الحمار. هو هكذا يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. إنهم مراجع حوزة الطوسي بالضبط وبالدقة، على الأقل من وجهة نظري، مما أعرفه عنهم ومما خبرته من سيرتهم ومن عقائدهم ومن فقههم وفتاواهم. وقد عرضت كل ذلك بالوثائق والحقائق والدقائق في مئات ومئات ومئات من الساعات. عودوا إلى برامجي واكتشفوا الحقيقة بأنفسكم. أنتقل بكم إلى ملامح المجتمع الإنسان، إلى أبرز وأهم ملامح المجتمع الإنسان الذي يقوده ويتزعمه بما هو مفترض، يقوده ويتزعمه رجل الدين الإنسان، مرجع الدين الإنسان. وفي الحقيقة هذا المجتمع لا وجود له، والقادة والمراجع من هذا الصنف لا وجود لهم بيننا في واقعنا الشيعي منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف، وهيمن عليها العقل السقيفي منذ ذلك اليوم وإلى هذه اللحظة. العقل الزهرائي الذي هو مزدوج ما بين مفردات بيعة الغدير الأول ومفردات بيعة الغدير الثاني، ما بين الغدير العلوي والغدير المهدوي، هذا العقل الزهرائي لا وجود له على أرض الواقع في واقعنا الشيعي. العقل الذي يتسيد واقعنا الشيعي هو العقل السقيفي الذي تكون ازدواجا ما بين مفردات سقيفة بني ساعدة ومفردات سقيفة بني طوس. لكن في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم نلمح ملامح المجتمع الإنسان. يحدثنا أمير المؤمنين في الخطبة 50 بعد 100 صفحة 148 يحدثنا عن زمان الغيبة الطويلة، عن زمان الغيبة الكبرى كما نعرفها في ثقافتنا الشيعية. من أن إمام زماننا يتحرك في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ولكنه يقوم بصناعة رجل الدين الإنسان صاحب الأمر. مثلما جاء التعبير فيما يرتبط بصناعة موسى: ولتصنع على عيني. فصاحب الأمر في زمان غيبته لو توفر الذين يستحقون أن يكونوا كذلك فإنه هو الذي يقوم بصناعتهم، ما أنا الذي أقول، أمير المؤمنين هو الذي يقول. بعد أن يتحدث عن صاحب الأمر ومن أنه يتحرك في سترة عن الناس في الغيبة لا يبصر القائف أثره، القائف الذي يمتلك فن القيافة بإمكانه أن يتتبع الآثار، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل. القين هو الحداد والناصل السيوف الرماح. هذا الوصف هو وصف لبرنامج صناعة رجل الدين الإنسان تحت نظر ورعاية صاحب الأمر. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل. كيف يتحقق هذا البرنامج؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. الصبوح يسقونه صباحا والغبوق يسقونه مساء ويغبقون عند المساء كأس الحكمة بعد الصبوح. هؤلاء هم المخلصون الذين أخلصوا لإمام زمانهم. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، هذا رجل الدين الإنسان. أما رجل الدين الحمار قد تسمى عالما وليس به. إذا ما أراد أن يتحدث فلا تتفجر ينابيع الحكمة على لسانه، وإنما يتحدث بلسان الشيطان. الشيطان هو الذي ينطق على لسانه، مثل ما جاء في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الخطبة السابعة من نهج البلاغة بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة 9 بعد 10: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم. هؤلاء هم مراجع الدين، زعماء الدين، قادة الدين، قادة المجتمع الحمار، الذين هم من هذا الصنف، من صنف رجل الدين الحمار. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. رجل الدين الإنسان هو الذي أخلص لإمام زمانه فتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. رجل الدين الحمار هو هذا الذي اتخذ الشيطان لأمره ملاكا فنظر بعينه ونطق بلسانه فنظر بأعينهم، نظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. وهذا هو واقع حوزة النجف منذ أيام الطوسي وإلى يومنا هذا. عودوا إلى كتبهم العقائدية، يخالفون عقائد محمد وآل محمد بالمطلق، بالمطلق. محمد وآل محمد في قرآنهم وفي حديثهم يخبروننا من أن الدين له أصل واحد، وهؤلاء يأتوننا بمنظومة الأشاعرة والمعتزلة في منظومة أصول الدين الخمسة. هذه المنظومة إذا ما عرضت على الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة فإن النتيجة التي سنصل إليها أن المنظومة هذه منظومة كفر في الدين، منظومة كفر بالله وكفر برسول الله وكفر بعلي وآل علي. وقد مر الحديث في هذا. هكذا نطق الشيطان بألسنتهم: ألا لعنة على عقائدهم. هذا هو حالهم بالضبط. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فركب بهم الزلل مثل ما قال صاحب الأمر في رسالته الأولى إلى المفيد سنة 410 للهجرة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. فركب بهم الزلل ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم. الخطاب لمراجع الشيعة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فنظر بأعينهم، نظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. هذا هو الذي أخبرنا عنه أمير المؤمنين: فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء. وأبرز علامة لهم يفسرون القرآن بخلاف تفسير علي وآل علي منذ الطوسي، عودوا إلى تفسيره التبيان، إلى تفسير الضلال هذا، وإلى يومنا هذا، إلى وائليهم، وهو يفسر القرآن بالتمام والكمال بتفسير النواصب، بتفسير الفخر الرازي أو بتفسير سيد قطب. رجل الدين الإنسان يحظى بتوفيق من صاحب الأمر، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هذا هو رجل الدين الإنسان الذي يفترض أن يكون قائدا للمجتمع الإنسان، الذي يفترض بالمجتمع الشيعي أن يكون هكذا، لكن الواقع ليس هكذا. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله. فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. من أبرز ملامح المجتمع الإنسان يتجلى في أفراده بحسب ما أخبرنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد، وهو يتحدث عن الفرد الإنسان، عن الشيعي الذي ينجو من براثن أكثر مراجع التقليد الأنجاس الذين هم مثل ما بين لنا إمامنا الصادق من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. من هو الناجي من براثن هؤلاء الأنجاس؟ أتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، إنهم مراجع حوزة الطوسي سود الله وجوههم. الإمام يصفهم من أنهم أضر من شمر، أضر من حرملة. على الشيعة قطعا لا على النواصب، هم قلوبهم على النواصب. لا أريد أن أحدثكم عما انتفعه النواصب وانتفعه البعثيون من مرجعية السيستاني، هذا موضوع طويل عريض يمكنني أن أفتح له ملفا مفصلا وبالوثائق، لكنني لست بصدد التوغل فيه الآن. فهم أضروا على ضعفاء الشيعة، إنهم ضعفاء العقيدة، ضعفاء الثقافة، ضعفاء المعرفة، ما هم بضعفاء الأبدان ولا بضعفاء الجيوب. على أي حال، إمامنا الصادق هكذا يقول، وأنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الإمام يتحدث عن المرجع الشيعي، عن المرجع الأعلى، وعن سائر المراجع في زمان الغيبة الكبرى في أيامنا هذه، فيما سبق وما سيأتي، ويصفه بالملبس الكافر. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ملبس خادع للشيعة، مدلس كذاب دجال وكافر، كافر ببيعة الغدير، ناقض لبيعة الغدير، الذي يعتقد بمنظومة أصول الدين الخمسة، هذا كافر بحسب القرآن، بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، عودوا إليها، لأن منظومة أصول الدين الخمسة تقزم الإمامة، بينما القرآن في الآية التي أشرت إليها جعل الإمامة أصل الأصول، وجعل التوحيد والنبوة دون هذا الأصل، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. منظومة أصول الدين الخمسة تقزم الإمامة، والقرآن يجعل الإمامة أصل الأصول مطلقا، والتوحيد يأتي متفرعا عنها، والنبوة تأتي متفرعة عنها. هذا صريح القرآن من أوله إلى آخره، إلا أن الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة صريحة واضحة، تبين الحقيقة بنحو جلي واضح. فهذا المرجع ملبس كذاب دجال يضحك على الشيعة، وكافر بنص القرآن. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا، فقيها مؤمنا يقف به على الصواب، إلى آخر الرواية. موطن الحاجة هنا، فهذا الشيعي الإنسان وهذا الفرد الإنسان لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه. مثلما نقرأ في دعاء الفرج: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، هو هذا الولي الذي يعظم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا، إلى آخر الدعاء. فهذا الشيعي الإنسان لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. المجتمع الإنسان هو المجتمع الذي يتحرك في مسار التعظيم للمشروع المهدوي، والمجتمع الحمار الذي يتزعمه هذا المرجع الملبس الكافر الذي يبني عقيدته على منظومة أصول الدين الخمسة، هذا المرجع الحمار والذي يتزعم المجتمع الحمار، فإنه يسير في مسار التقزيم للمشروع المهدوي مثلما يقزم الإمامة وفقا لمنظومة أصول الدين الخمسة، فبالضرورة سيقزم مشروع الإمامة. إذا كان يقزم مقامات الإمام ويقزم شؤون الإمامة، الشيء الطبيعي أنه سيقزم المشروع المهدوي، لأنه من شؤون إمامة الحجة ابن الحسن. فمسار المجتمع الإنسان التعظيم، ومسار المجتمع الحمار التقزيم. ومن هنا فإن أفراد المجتمع الإنسان هذا هو الذي يريدونه، لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. أما القادة رجال الدين في هذا المجتمع الذين هم من صنف رجل الدين الإنسان، في التفسير نفسه، في تفسير إمامنا الحسن العسكري من الطبعة التي أشرت إلى أوصافها في الحلقات الماضية، صفحة 319 رقم الحديث 234، الحديث 34 بعد 200 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا العسكري يحدثنا عن جده الصادق أيضا، مثلما مر الحديث قبل قليل عن الصادق في وصف أفراد المجتمع الإنسان، يحدثنا الإمام الصادق أيضا عن رجل الدين الإنسان الذي يتزعم المجتمع الإنسان. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من كان همه في كسر النواصب، قطعا النواصب الأخطر هم نواصب الشيعة، أيهما أخطر؟ إمام الوهابية في السعودية أم المرجع الناصبي المرجئي في النجف؟ أيهما أخطر؟ قطعا المرجع المرجئي الناصبي في النجف هو الأخطر، هو الذي يضلل الشيعة. إمام الوهابية في مكة في المدينة أو في الرياض لا يضلل الشيعة، يعادي الشيعة. إمام المرجئة في النجف هو الذي يضلل الشيعة، هذا هو الذي يضلل الشيعة، هذا هو الأخطر. من كان همه في كسر النواصب، في كسر نواصب سقيفة بني طوسي بالدرجة الأولى، نواصب سقيفة بني طوسي يجمعون بين قذارات سقيفة بني ساعدة وقذارات سقيفة بني طوسي بني نجف، من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت، يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم، مثلما مر علينا في الحلقات التي حدثتكم فيها عن إسحاق الفياض، ما هي الصورة واضحة كانت. من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم، وماذا يفعل؟ ويفخم أمر محمد وآله. أفراد المجتمع يريدون تعظيم أمر محمد وآل محمد، وقادة المجتمع الذين هم من صنف رجل الدين الإنسان يفخمون أمر محمد وآله. تلاحظون أن قرآنهم، حديثهم، زياراتهم، أدعيتهم تجري في مجرى واحد: ألا لعنة على منهج مرجئة النجف. من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم ويفخم أمر محمد وآله، جعل الله همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره إلى آخر الرواية. لا أريد أن أتحدث عن عاقبة أمر رجل الدين الإنسان، الرواية فيها تفصيل وتطويل. موطن الحاجة هنا، فإن زعيم المجتمع الإنسان، فإن مرجع الدين في المجتمع الإنسان هذا هو حاله، يكسر النواصب عن أفراد ذلك المجتمع ويكشف عن مخازيهم، إنهم نواصب المجتمع الحمار، يكسرهم ويبعدهم عن أفراد المجتمع الإنسان ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم ويفخم أمر محمد وآله. والتفخيم تعظيم، والتعظيم تفخيم، هذا هو مسار التعظيم الذي يتحرك فيه رجل الدين الإنسان. ووفقا لهذا المسار فإنه ينفذ برنامج صناعة الفرد الإنسان لأجل تكوين المجتمع الإنسان. إمامنا الهادي، وأقرأ عليكم من التفسير نفسه، من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا، على إمامنا الصادق، على إمامنا الهادي، على إمامنا العسكري، هذه كلماته. إمامنا الهادي هكذا يقول: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه. الإمام يوجه خطابه إلى الشيعة: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم يا أيها الشيعة من العلماء الداعين إليه، من العلماء الذين هم من هذا الصنف، من صنف رجل الدين الإنسان، لا من صنف رجل الدين الحمار كمراجع المرجئة. وصفهم أمير المؤمنين من أن الصورة صورة إنسان، ومن أن القلب قلب حيوان. الإمام يتحدث عن رجل الدين الإنسان الذي هو إنسان في صورته وإنسان في قلبه. أما رجل الدين الحمار هو إنسان في صورته وحمار وربما كلب وربما قرد وربما خنزير. الروايات حدثتنا عن المراجع القردة وعن المراجع الخنازير، والقرآن حدثنا عن المراجع الكلاب. بلعم ابن باعوراء وصفه القرآن في سورة الأعراف بأن مثله مثل الكلب. مراجع حوزة الطوسي لا يصلون إلى نعاله، كان من حملة الاسم الأعظم. ما قيمة هؤلاء الأغبياء في النجف وفي كربلاء؟ هؤلاء لا يصلون إلى تراب حافر حمارته، ومع ذلك فإن القرآن وصفه بأنه كلب، إنه الإنسان الكلب. وفي وصية رسول الله لابن مسعود فإن النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن المراجع وعن العلماء في زمان الغيبة، تحدث عنهم من أن حقائقهم قردة، من أن حقائقهم خنازير. هذه المضامين مرت علينا في الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج، وسأعود إليها، سأعود إليها. فإمامنا الهادي هكذا يقول: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه، هؤلاء الذين يسيرون في مسار تعظيمه، في مسار التعظيم. أما مراجع المرجئة والبترية والمقصرة فإنهم يسيرون في مسار التقزيم والدليل. منظومة عقائدهم، منظومة أصول الدين الخمسة التي تقزم الإمامة. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله، حجج الله ليس هذا الهراء الذي يتحدث به معممو الشيعة مع الوهابيين في الفضائيات أو على الإنترنت، وفي آخر الأمر يتفوق عليهم الوهابيون. حجج الله هذه الحقائق التي تعرض في برامج قناة القمر من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، هذه حجج الله، ومن أحاديثهم المفهمة والمشروحة بقواعد تفهيمهم بمعارض كلامهم. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه، عن دين محمد وآل محمد بحجج الله، والمنقذين لضعفاء عباد الله. هؤلاء ضعفاء العقيدة، ما هم ضعفاء الأبدان، ما هم ضعفاء الأموال. الذين تحدث عنهم إمامنا الصادق في رواية التقليد. تلاحظون أن أحاديث هذا التفسير يشرح بعضها بعضا، ألا لعنة على منهج الخوئي، ألا لعنة على منهج السيستاني وأمثالهما، فهما ينكران هذا التفسير، يرفضان هذا التفسير جملة وتفصيلا، ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي، ينكرون أحاديث أهل البيت. تلاحظون أن الأحاديث تشكل لوحة متكاملة ومنظومة فكرية منسجمة متسقة. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله، كما قال إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على ضعفاء شيعتنا، من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته. شباك إبليس، هؤلاء هم المراجع الذين حدثنا عنهم أمير المؤمنين. قرأت عليكم قبل قليل من كلام سيد الأوصياء، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا. مصائد، شباك، كمائن كي يصطاد الشيعة بهؤلاء اللعناء، بهؤلاء المرجئة. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم، لما وجدهم مخلصين له، ليسوا مخلصين للحجة ابن الحسن. لو كانوا مخلصين للحجة ابن الحسن لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، لكنهم مخلصون لإبليس، لأغراضهم ولأهدافهم الدنيوية. ولهذا السبب، لهذا السبب يستبيحون دمي، لهذا السبب، لهذا السبب يستبيحون دمي. أنا لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع، تحدثت سابقا، ربما أتحدث لاحقا، لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا. فمراجع المرجعة هم أشراك، هم مصائد، كمائن يصطاد إبليس بهم الشيعة. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. والمنقذين، الإمام الهادي يتحدث عن العلماء الذين هم من صنف رجل الدين الإنسان، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته. شباك إبليس، هؤلاء هم المراجع. ومن فخاخ النواصب،
لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه، هؤلاء من صناعة الحجة ابن الحسن إن وجدوا. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته. شباك إبليس، هم أشراك إبليس، هم المراجع الذين نطق إبليس بألسنتهم كما قرأت عليكم من نهج البلاغة قبل قليل. هؤلاء هم من صناعة إبليس، والمجموعة التي يتحدث عنها إمامنا الهادي من صناعة الحجة ابن الحسن، مجموعة التعظيم ومجموعة التقزيم. مجموعة التقزيم مجموعة أصول الدين الخمسة، مجموعة التعظيم الذين يقرون بعقيدة الحجة ابن الحسن التي جاءت في زيارة آل ياسي، وهذه الزيارة وردتنا من الناحية المقدسة، هكذا نخاطبه كما هو يريد منا أن نخاطبه. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. قرأت عليكم من مفاتيح الجنان، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، أنتم أصل الأصول. هذه مجموعة رجل الدين الإنسان، ومسارها مسار التعظيم والتفخيم، يفخمون أمر محمد وآله، والأتباع لا يريدون إلا صيانة دينهم وتعظيم وليهم وتعظيم إمامهم. أما الطرف الآخر وهو طرف عقيدة أصول الدين الخمسة، ومن أن الإمامة من أصول المذهب فهي من فروع الدين، فهؤلاء هم المقزمون. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم هؤلاء الذين هم من صناعة الحجة ابن الحسن. مر علينا من أنه يشحذهم كما يشحذ القين النصل، ومن أنه يرمي بالتفسير في مسامعهم، ومن أنه يسقيهم الحكمة صباحا ومساء، من أنهم يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة، إنهم الضعفاء في العقيدة، مراجع الشيعة المرجئة أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. منظومة فكرية متكاملة، هذا التفسير الشريف. ولكنهم، الحديث عن رجل الدين الإنسان، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. نذهب إلى فصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحل نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب. في السياق نفسه أقرأ عليكم ما جاء مرويا في غيبة النعماني. هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، قم المقدسة، الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، صفحة 272 رقم الحديث 28 بسنده عن زرارة، إنه زرارة ابن أعين، وهناك من يقرأها ابن أعين. زرارة يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ينادي مناد من السماء، إنها الصيحة، الصيحة في شهر رمضان من العلامات المحتومة والواضحة، من علامات ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه. ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير، إن فلانا، إن الحجة ابن الحسن. وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون. قلت زرارة، يقول إذا كان النداء هكذا من السماء والجميع سيسمعون، على الأقل الشيعة يسمعون، من أن الحق مع علي وشيعته، ومن أن الإمام من الله هو الحجة ابن الحسن. ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير، وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون. قلت زرارة، يقول فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال الصادق صلوات الله عليه: إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية. في أحاديث أخرى: إن عثمان وشيعته هم الفائزون. هل المراد عثمان بن عفان، أم أن المراد عثمان بن عنبسة؟ المعنى واحد، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. قلت زرارة، يقول بعد أن سمع من أن الشيطان سينادي أيضا بحسب الروايات نداء الحق عند الفجر، ونداء الباطل نداء إبليس عند بداية الليل عند الغروب، قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، رواة الحديث الذين حدثنا عنهم إمامنا الهادي قبل قليل. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء، إلى آخر ما قرأته عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهم. قال إمامنا الصادق: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ولا يروون الحديث فقط، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون، إنهم أصحاب العقيدة الواضحة، هؤلاء هم أصحاب مسار التعظيم، أصحاب مسار التقزيم، الذين ينطق الشيطان على ألسنتهم ستأخذهم شكوكهم ويأخذهم ضلالهم وتأخذهم جهالتهم ويستحكم عليهم جهلهم باتجاه الشيطان. قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، هم متيقنون من، لا يلقلقون بالألسنة فقط. قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون، هم على يقين من صحة أحاديث أهل البيت، لا كمنهج المرجئة الذي هو مشكك حتى في الأحاديث التي يحكمون بصحتها وفقا لمنهجهم السندي، لمنهجهم الرجالي، هم يشككون حتى في هذه الأحاديث، ولذا أنكروا هذا التفسير، أنكروا تفسير إمامنا العسكري، وأنكروا تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، وراحوا يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري. ألا لعنة على منهجهم؟ ألا لعنة على تفاسيرهم؟ ألا لعنة على حوزتهم؟ ألا لعنة على رسائلهم العملية؟ هؤلاء مرجئة الشيعة، هؤلاء بترية الشيعة، هؤلاء مقصرة الشيعة، الذين وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أعداؤنا. يا مفضل الناصبة، ناصبة سقيفة بني ساعدة، أعداؤكم أعداء الشيعة، والمقصرة، المقصرة هم مرجئة النجف أعداؤنا. هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ زرارة يسأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، لا يشككون فيه، لا ينكرونه، لا يأتون بالمنهج الناصبي كي يمزقوا حديث أهل البيت. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون على عقيدة، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. هؤلاء مصادق لهذا العنوان، لعنوان رجل الدين الإنسان الذي يشرف صاحب الأمر على صناعته. ما أنا الذي أقول هذا، هذا هو الكافي، الجزء الأول من الكافي الشريف، والطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 217، الباب الذي عنوانه أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل. الحديث الأول حديث طويل، أقرأ منه بعض كلماته بسنده، بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن أبي خالد الكابولي. هذا من الذين استثنتهم الأحاديث، استثنتهم إرادة الإمام السجاد من ارتداد الأمة بعد عاشوراء، بعد مقتل الحسين ارتدت الأمة من أولها إلى آخرها.
هناك أفراد استثنوا، استثنوا بإرادة إمامنا السجاد، واحد منهم هو هذا أبو خالد الكابولي. أبو خالد الكابولي يقول: سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، هكذا قال إمامنا الباقر: يا أبا خالد، يا أبا خالد، النور والله الأئمة من آل محمد، هذا هو النور. الحديث فيه تفصيل أذهب إلى موطن الحاجة، حيث يقول إمامنا الباقر لأبي خالد الكابولي وهو يقسم بالله: والله، والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. وهذا النور ليس المؤمن هو الذي يجتذبه، وإنما الإمام في برنامج صناعة الفرد الإنسان، صناعة رجل الدين الإنسان، هو الذي ينوره بهذا النور. والله يا أبا خالد، الإمام الباقر يقسم بالله والله يا أبا خالد، ويقدم القسم على المنادى. لماذا؟ لأجل تنبيه الذي يخاطبه. والله، ثم يوجه الكلام مخاطبا أبا خالد باسمه: والله يا أبا خالد، ثم يبدأ بلام التوكيد: لنور الإمام. هذه لام الابتداء هي لام التوكيد، هي بعينها. والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. الإمام ما قال لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس، فلربما يقصد من الشمس في بداية إشراقها ما هي بمضيئة تماما، وربما يراد من الشمس عند اقتراب غروبها سوف تكون منطفئة ما هي بمضيئة، وربما تكون الشمس وقت النهار وقد جللتها الغيوم. الإمام أراد أن يدفع كل هذه الاحتمالات فقال هكذا: والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، من دون غيوم، في وسط النهار، ليس عند الإشراق وليس عند الغروب. والله يا أبا خالد، كل ذلك لتأكيد المعنى. الإمام أقسم بالله ثم خاطب أبا خالد وناداه، ثم جاء بلام التوكيد، ثم وصف الشمس الوصف الدقيق: والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. وهنا يتبين ما أشرت إليه من أن النور هذا لا يجتذبه قلب المؤمن لوحده، وإنما ضمن برنامج صناعة
يشرف عليها الإمام، وهم والله الأئمة، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، هم الذين ينورون قلوب المؤمنين. هذا برنامج صناعة رجل الدين الإنسان الذي يكون مشرفا على برنامج صناعة الفرد الإنسان لتكوين المجتمع الإنسان. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله إنهم الأئمة، إنه الحجة ابن الحسن، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء، إنهم أتباع رجل الدين الحمار، إنهم أتباع المرجئة، أتباع مسار التخزيم. ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم، يسيطر عليها الظلام، ومن هنا يقزمون مقامات الإمام، يقزمون عقيدة الإمامة، يقزمون شؤون الحجة ابن الحسن، يقزمون المشروع المهدوي الأعظم. الله سبحانه وتعالى جعل اسمه الاسم الأعظم، جعله موصوفا بهذا الوصف، مثلما نقرأ في الأدعية الشريفة: وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، محمد وآل محمد هم التجلي الأعظم لهذا الاسم بين أظهرنا، هم وجه الله المتجلي واسمه الأعظم بين أظهرنا. مسارنا باتجاههم مسار التعظيم، مسار التقزيم، هذا مسار المرجئة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، أعظم العظمة محمد وآل محمد، وإلا فإن عظمة الذات الإلهية ليس فيها مراتب، فليس هناك في عظمة الذات ما هو أعظم العظمة وما هو دون ذلك، إنما هذه المراتب في الخلقيات مما تجلى في الحقيقة المحمدية العظمى وما تجلى عنها وما صدر منها. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، هذه مراتب في العظمة، المراتب لا تكون في الذات الإلهية، لأننا إذا اعتقدنا بوجود المراتب في الذات الإلهية صار مركبا، وهذا نقض للتوحيد، هذا كفر بالتوحيد. فهذه المراتب فيما خلق الله في الحقيقة المحمدية وما تجلى منها، فهم أعظم العظمة
شؤونهم كذلك ستكون شؤونا تتجلى فيها أعظم العظمة بحسبها، بحسب تلك الشؤون. مسار التعظيم هو مسار رجل الدين الإنسان، أما مسار التقزيم أن جعلوا الإمامة فرعا من فروع الدين، جعلوها أصلا من أصول المذهب. وهكذا أصدروا الفتاوى من أن الذي ينكرها لن يكون خارجا من الدين. هؤلاء هم أصحاب مسار التقزيم، هؤلاء هم من صنف رجل الدين الحمار، هؤلاء رجال الدين الحمير، مراجع الدين الحمير. أتحدث عن البشر الحمير، الحيوان الحمار أقدس، روثه أقدس منهم وأجل منهم. البشر الحمار هم الذين قتلوا محمدا وآل محمد، فهل هناك أقذر وأنجس منهم؟ والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. خلاصة لما تقدم: من حديث في هذه الحلقة وفي الحلقات التي تقدمت عليها مساران: مسار التعظيم ومسار التقزيم. مسار التعظيم نتاج من العقل الزهرائي الذي هو مزدوج ما بين مفردات الغدير الأول ومفردات الغدير الثاني، وهذا العقل وهذا المسار إنما يتحقق في المجتمع الإنسان الذي يشرف عليه زمان الغيبة رجل الدين الإنسان، هكذا يفترض. لا وجود لمجتمع بهذا الوصف، ولا وجود لزعامة شيعية بهذا الوصف. الموجود مسار التقزيم، والدليل كتب العقائد، الدليل كتب التفسير، الدليل هذا الوائل ومن معه من الخطباء، الدليل هذا السيستاني وعقائده، هذا الخوئي وعقائده، هذا محمد باقر الصدر وعقائده، والبقية. فهذا هو مسار التقزيم، نتاج من العقل السقيفي الذي هو مزدوج ما بين مفردات سقيفة بني ساعدة ومفردات سقيفة بني طوسي. أجواؤه أجواء المجتمع الحمار الذي يقوده رجل الدين الحمار، أتحدث عن البشر الحمير. فالحيوان الحمار أقدس وأجل، روثه أقدس وأجل من هؤلاء. أتحدث عن واقع المجتمع الحمار. أين نحن؟ هل نحن من أبناء مسار التعظيم أم نحن من أبناء مسار التقزيم؟ هذا الأمر راجع إليكم. هذه خلاصة وجيزة لكل ما حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة من الجزء الأول وصولا إلى الجزء الرابع، إلى هذه الحلقة تحت عنوان المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. زبدة القول بعد كل تلك المقدمات التي ستأخذنا في قادم الحلقات إلى سيل من الحقائق المهمة. زبدة القول بعد كل تلك البيانات ما سأقرأه عليكم من دستورنا العقائدي الشيعي الأصيل، إنها الزيارة الجامعة الكبيرة، إنه القول البليغ الكامل. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. سأقرأ عليكم مقطعا من مقاطع هذه الزيارة، وبعد ذلك أعود للتعليق على هذا المقطع. بالإجمال فهذا المقطع يتحدث عن مسار التعظيم، عن مسار التعظيم العقائدي. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة التي فاضت بها شفاه إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. نخاطبهم، نخاطب محمدا وآل محمد، نخاطب صاحب الأمر الحجة بن الحسن، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا، فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم، فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد، إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه. هذا المقطع الذي اقتطعته من دستورنا العقائدي الشيعي الأصيل من الزيارة الجامعة الكبيرة يحدثنا عن مسار التعظيم، وفي الوقت نفسه هو رفض لمسار التقزيم. بشكل سريع سأمر على عبائر هذا المقطع من الزيارة الشريفة. قطعا هذه المضامين ترتبط ارتباطا مفصليا بما قبلها وبما بعدها. إلا أنني سأسلط الضوء على ما يرتبط بعنوان حديثي في هذه الحلقات الذي أذكركم به: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. عبائر هذا المقطع من هنا بدأت، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، كل هذا يشير إلى الحقيقة المحمدية العظمى، إنها حقيقة واحدة، حقيقة بسيطة ليست مركبة من حيث ما دونها، وهي مركبة من حيث ما فوقها، فإن الذي فوقها هو الذي خلقها. الحقيقة المحمدية مركبة ما بين التجلي الإلهي فيها وما بين وجه عبوديتها ومخلوقيتها، بالضبط مثلما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. الزيارة هنا تشير إلى الحقيقة الواحدة التي هي واحدة بسيطة من حيث ما دونها، وهي مركبة من حيث ما فوقها. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذه هي الحقيقة المحمدية. في وجهها الأول لا فرق بينها وبينه، وفي وجهها الثاني إلا أنهم عبادك وخلقك. وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة. أرواحهم مردها إلى حقيقة واحدة هي الحقيقة المحمدية، أنوارهم، طينتهم، عبروا ما شئتم من التعابير وهذه أبلغ التعابير. الأرواح تجليات من الأنوار، والأنوار تجليات من الطينة، والطينة هي عنوان للحقيقة المحمدية هنا، وأن أرواحكم ونوركم. فجاءت الأرواح جمعا لأن التكثر يأتي بعد التوحد، وأن أرواحكم ونوركم، لم تقل الزيارة وأنواركم، فالأرواح تكثر في تجليها، والنور توحد في تجليه، وهذا التكثر انعكاس عن ذلك التوحد، والمرد إلى الطينة، إنها الطينة الواحدة، إنها الحقيقة المحمدية العظمى. فإن الله خلقها بنفسها، ولذا فهي الطينة، هي الأصل. خلق المشيئة وهي الطينة، خلقها بنفسها، وخلق الأشياء بالمشيئة. وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت، إنها الأرواح هي التي طابت وطهرت، بعضها من بعض، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت تلك الأرواح بعضها من بعض، مردها إلى روح واحدة، مردها إلى نور واحد، مردها إلى طينة واحدة، مردها إلى سر إلهي واحد، إنها المشيئة التي خلقها الله بنفسها. لو لم تكن سرا إلهيا لخلقها بغيرها. هذا هو السر الإلهي الأعظم، لقد خلق المشيئة بنفسها ثم تجلت، فكانت الأشياء التي خلقت من مجال ذلك السر. وأعظم مجال ذلك السر هي مجال محمد وآل محمد التي ظهرت في الأسماء الحسنى من مجال الحقيقة المحمدية، وتجلت في المظاهر التي لا تعد ولا تحصى لهم في كل طبقة من طبقات هذا الوجود، حتى ظهروا بيننا بين أظهرنا. الزيارة تتحدث عن هذه التفاصيل، وأنا لا أجد وقتا كي أبسط القول في كل ما تتحدث عنه هذه العبائر النورية الشريفة، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا. هذه المجالي، خلقكم الله أنوارا، هذه أصول المجالي التي أشرقت منها الأسماء الحسنى، التي كل شيء من حولنا مرده إليها، إلى الأسماء الحسنى. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، محدقين محيطين، مثلما تحدق الحديقة بالبيت، قيل لها حديقة لأنها تحيط به من جميع الجهات، فالحديقة أوسع من البيت. هذا هو الأصل في تسمية الحديقة. الحديقة بستان كبير، كبير جدا، يحيط بالبيت من جميع جهاته، فتحدق ظلال أشجار الحديقة تحدق بالبيت، بالبيت الذي يبنى في وسط البستان الكبير. إنها حدقة العين أو حدقة العين التي تحيط بالصورة، حدقة العين أو حدقة العين إنسانها، وإنسان العين سوادها. حينما ندقق النظر في سواد عين شخص من الأشخاص، فإننا نرى أن الصورة في مركز الحدقة، وإنما قيل لها حدقة لأنها أحاطت بصورة. فمجالي أنوارهم الأولى، أنا لا أتحدث عن الحقيقة المحمدية في أعظم مجاليها، في أعظم مجاليها مثلما جاء في الأدعية الشريفة، وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منه إلى غيرك، أعظم مجاليها هناك. فأين العرش من هناك؟ وإنما هذه مجال الأنوار التي أشرقت منها الأسماء الحسنى. وإمامنا الصادق، والرواية هنا في الكافي الشريف، الرواية في باب التوحيد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 164، الحديث الرابع بسنده، بسند الكليني، عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هكذا قال إمامنا الصادق: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا، فهم والله الأسماء الحسنى، نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. هذه الأنوار التي تشير إليها الزيارة هنا خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. هذه الأنوار التي منها تجلت الأسماء الحسنى. والإمام الصادق يشير إشارة إلى هذا المضمون، لو كان المقام مقام التفصيل لفصلت القول لكم. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. وهذه الأنوار لها من المجال ما لا يعد ولا يحصى، حتى من علينا بكم إلى أن تجلى ما تجلى من تجلياتكم في عالمنا الأرضي ما بين أظهرنا، محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ما تقدم من كلام هو حديث يبدأ من الحقيقة المحمدية التي كانت ولم يكن معها شيء مما دونها من الخلائق، إلى كل مجاليها حتى تجلت حقيقتهم في عالمنا الذي نعيش فيه وفي هذه القبة التي يصطلح عليها في مصطلحاتهم في ثقافتهم بقبة آدم. والقباب الآدمية كثيرة، فقبل آدمنا هذا آدم وآدم وآدم، الحكاية طويلة سيأتي الحديث عنها في قادم الحلقات. فالزيارة هنا تحدثنا عن مسار التعظيم منذ أن كانت الحقيقة المحمدية ولم يكن معها شيء. مر علينا في مجموعة حلقات أعرف إمامك في عقيدة التوحيد كان الله ولم يكن معه شيء، لا من حقيقة محمدية ولا من أي شيء آخر، كان الله ولم يكن معه شيء. بعد ذلك خلق الحقيقة المحمدية، فكانت الحقيقة المحمدية بعد أن خلقت كانت ولم يكن معها شيء، ثم صارت الأشياء بعد ذلك. فالزيارة هنا تحدثنا عن مسار التعظيم منذ أن كانت الحقيقة المحمدية العظمى ولم يكن معها شيء مما دونها من الخلقيات، إلى أن تجلت الحقيقة المحمدية العظمى في وجه الله الأعظم ما بين أظهرنا في قبة أبينا آدم، في هذه القبة التي نعيش فيها. المراد من القبة المرحلة التي نحن نعيشها. وأن أرواحكم سيدي، يا صاحب الزمان، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم. في المقام الذي نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، حتى من علينا بكم فأنتم وجه الله، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت ما هي ببيوت الحجر، هذه بيوت الحقائق، هذه البيوت التي أخبرونا عنها من أنهم لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن، بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن. هذه مجال أنوارهم في هذا العالم، في قبة أبينا آدم. فهم لا يجدون لبيوتهم سقفا كما أخبرنا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: لا أجد وقتا كي أفصل في كل الأحاديث والروايات، الوقت يجري سريعا وأريد أن أصل إلى نهاية المطلب كي أبدأ مطلبا جديدا ومهما جدا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. مثلما قلت لكم، هذه زبدة المخض مما مر في الحلقات المتقدمة من الجزء الأول وإلى هذه اللحظة، هذه زبدة المخض لعنواننا: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. هذا هو مسار التعظيم، ولكن بنحو مجمل موجز مختصر. وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت. إنها بيوت الحقائق. فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أهل محمد سادتي، وجعل صلاتنا عليكم. هذا عنوان لعقيدتنا: وجعل صلاتنا عليكم، وما خصنا به من ولايتكم. الصلاة على محمد وأهل محمد هي بنفس معنى التسبيح الذي نسبح الله به، فشأن الله أن نسبحه، وشأن محمد وآل محمد أن نصلي عليهم. هذا هو تسبيحنا في محراب محمد وآل محمد. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا. هذا هو مصنع صناعة الفرد الإنسان،
هنا يصنع الفرد الإنسان، هذا هو مصنع المجتمع الإنسان. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. كل كلمة بحاجة إلى شرح وبيان. ماذا أصنع للوقت والزمان؟ لكنكم تتلمسون أن مسار التعظيم يتحرك في كل هذه الجمل، يتجلى واضحا في كل هذه الكلمات. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. ما هي النتيجة بعد ذلك؟ فكنا عنده مسلمين بفضلكم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة صلاة عليه. لذا تلاحظون أن الأئمة في أحاديثهم في الأعم الأغلب حينما يذكرون رسول الله يقولون صلى الله عليه وآله، لا يعني أننا حينما نقول صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نخطئ في ذلك أبدا، لكن الثقافة الأصيلة للعترة تنبئنا تخبرنا أن التسليم الذي ذكر هنا أساسا ما هو بتسليم اللفظ، إنه تسليم القلوب. صلوا عليه بألسنتكم وسلموا تسليما بعقولكم وقلوبكم. والسلام عليه بالألفاظ هو عنوان لهذا التسليم الذي يراد منا أن يكون في عقولنا وقلوبنا قبل أن يكون على ألسنتنا. من هنا فإن الأئمة في الأعم الأغلب حين يذكرون رسول الله يقولون صلى الله عليه وآله، لا يعني أنهم لا يقولون صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم في الأعم الأغلب يقولون صلى الله عليه وآله، يريدون أن يلفتوا أنظارنا إلى أن التسليم في اللفظ ليس مهما. هذا لا يعني أننا نتركه، لكنه ليس مهما. التسليم الحقيقي في العقول والقلوب. والزيارة أيضا في نفس هذا الاتجاه. تلاحظون أن الزيارة ذكرت الصلاة وما ذكرت التسليم بعنوان لفظ السلام والتحية، وإنما ذكرت التسليم بعنوان التسليم العقائدي في مستوى العقول وفي مستوى القلوب. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. انتهى الحديث عن الصلاة، فكنا عنده مسلمين بفضلكم. تلاحظون الاتساق الدقيق جدا بين نصوص الزيارات التي يشكك بها مرجئة النجف. ألا لعنة على منهجهم، ألا لعنة على حوزتهم. تلاحظون الدقة المتناهية بين آيات الكتاب وتفسيرهم وبين رواياتهم وأحاديثهم في معارفهم وبين المضامين العميقة في زياراتهم. منظومة فكرية واحدة متسقة، ألا لعنة على علم الرجال النجفي، ألا لعنة على علم أصول الفقه النجفي، ألا لعنة على التفاسير النجفية، ألا لعنة على المنهج الحوزوي النجفي الذي يتناقض بالكامل مع هذه المعارف التي تطرح في هذه البرامج. أتحدث عن برامج قناة القمر الفضائية، فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم. نحن نسلم بفضلكم ونصدق بعظمة مقاماتكم التي هي أعظم العظمة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فكنا عنده عند الله سبحانه وتعالى، فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم، فبلغ الله بكم. التعبير هنا قد يكون دعاء وقد يكون إخبارا، حتى إذا أردنا أن نفهمه دعاء فهو دعاء في تركيبه اللفظي، أما في مضمونه الخبري فهو بيان وإخبار وإظهار وإقرار من قبل الزائر. هذا عرض للعقيدة. وما هو بدعاء نتوجه فيه كي ينتفع منه محمد وآل محمد؟ فنحن الذين ننتفع من الدعاء، ننتفع من صلاتنا على محمد وآل محمد إذا ما رددناها على أنها دعاء، أما إذا رددناها على أنها تسبيح في حق محمد وآل محمد فإن التسبيح إخبار. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، إلا أن هذا التركيب قد يكون دعاء، دعاء من جهة اللفظ، لكنه إخبار وإقرار وإعلان للعقيدة من جهة المضمون. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين. هل يعني أن محمدا وآل محمد هم في هذه الدرجات؟ دققوا النظر في التعابير. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، هناك مكرمون، والمكرمون هؤلاء لهم محال، لهم منازل، وهناك أشرف محال المكرمين. فهل يعني هذا أن محمدا وآل محمد هم في أشرف محال المكرمين؟ هذا يعني أن سلسلة المكرمين ستكون متصلة، وأعلى السلسلة محمد وآل محمد، والكلام هو هو بالنسبة للمقربين. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين. فهناك مجموعة المرسلين، وهناك مجموعة المقربين، وهناك مجموعة المكرمين. وقد يكون مرسل أيضا من المقربين ومن المكرمين. هذه المراتب قد تكون منفصلة من حيثية من الحيثيات، وقد تكون متصلة من حيثية أخرى. نحن نتحدث عن حقائق عالم الغيب، نحن لا نتحدث عن حقائق عالم الدنيا، لا نتحدث عن حقائق المادة والحس، هناك شيء يتسامى على هذه المعاني. فهذه المراتب، مراتب المكرمين، مراتب المقربين، مراتب المرسلين، قد تتداخل فيما بينها، وقد تتباعد كذلك، فتكون منازل المقربين في جهة من الجهات، وكذلك درجات المرسلين في جهة من الجهات، وهكذا. خلاصة القول: هناك محال المكرمين، هناك منازل المقربين، هناك درجات المرسلين، عبائر الزيارة هكذا يبدو منها لأول وهلة، كأن محمدا وآل محمد هم في أشرف محل المكرمين وفي أعلى منازل المقربين وفي أرفع درجات المرسلين. فهذا يعني أن السلاسل تتواصل حتى تصل إلى محمد وآل محمد. الزيارة لا تقصد هذا. إذا قصدنا هذا قزمنا مقامات محمد وآل محمد. الزيارة لا تقصد هذا. أكمل الكلام، ماذا تقول الزيارة؟ حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع. ليس هناك من تواصل في هذه السلاسل مع محمد وآل محمد، هذه سلاسل شيعتهم. إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. حديثهم الذي هو من آثارهم، هناك قطيعة فاطمة، هي فاطمة لأنها قد فطمت العقول، العقول فطمت عن معرفتها، عقول الخلق، عقول الأنبياء. إن حديثنا صعب مستصعب، ذكوان أجرد، لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. أبو الصامت الذي يروي لنا الرواية هذه يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه، فمن يحتمله جعلت فداك؟ من يحتمله؟ قال نحن نحتمله. هناك قطيعة. إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل ومن الأنبياء من ليس مرسلا، أكثر الأنبياء ليسوا مرسلين، لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب، أكثر الملائكة ليسوا مقربين، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، وأكثر المؤمنين ليسوا بهذا الوصف، لم تمتحن قلوبهم. هذه السلاسل التي تتحدث عنها الزيارة. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين. هذا ما أستطيع أنا أن أدركه بعقلي. الزيارة قول بليغ كامل مثل ما قال النخعي، أقوله أنا. هذا ما هو قول يناسب الإمام، هذا قول يناسبني، أقوله أنا. هكذا جاء في مقدمة الزيارة: علمني يا ابن رسول الله. موسى ابن عبد الله النخعي يقول للإمام الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله أنا النخعي، أنا وأنتم، علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. هذا القول بليغ كامل من حيث أنا، لا من حيث هم. من حيث هم ما هو بقول بليغ كامل؟ محمد وأهل محمد أسمى من الزيارة الجامعة الكبيرة. هذا قول بليغ كامل دستور عقائدي شيعي أصيل بحسبي وبحسبكم، لا بحسب الحجة ابن الحسن. إذا قلت هذا كنت مقزما للحجة ابن الحسن، فما بالكم بهؤلاء الذين لا يفقهون الزيارة الجامعة الكبيرة ويجدون الزيارة الجامعة الكبيرة فيها من المعاني التي لا تقبلها عقولهم. نحن إذا أردنا أن نقول من أن الزيارة الجامعة الكبيرة هي قول بليغ كامل بحسب الحجة ابن الحسن، هذا تقزيم لإمام زماننا، تقزيم لمقاماته. هذه الزيارة الجامعة الكبيرة قول بليغ كامل بحسب أنا، بحسبكم أنتم. النخعي هكذا سأل الإمام، والجواب من الحكيم يأتي على قدر السؤال. هكذا سأل النخعي، علمني يا ابن رسول الله، يقول للإمام الهادي، علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله أنا أقوله وليس أنت، وليس أنت أعني الإمام الهادي. علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله أنا قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت أنا وليس أنت يا ابن رسول الله، إذا زرت أنا الشيعي، إذا زرت واحدا منكم. فهذا قول بليغ كامل عظيم عميق من حيث أنا الشيعي، لا من حيث محمد وأهل محمد. عرفتم الآن الفارق بين التعظيم والتقزيم؟ هذا هو مرادي من التعظيم والتقزيم. هذه الزيارة الجامعة الكبيرة منبع العقيدة الصافية ومنجم المعرفة والثقافة العلوية النقية. أتحدث عن علوية أمير المؤمنين وعن علوية إمامنا السجاد وعن علوية الرضا وعن علوية الذي فاضت شفاهه القدسية بها، عن علوية علي الهادي. هؤلاء الأئمة الحرم بحسب تعبير القرآن، العليون الحرم صلوات الله عليهم، مظاهر الجلال الإلهي الأعظم. ومن هنا عبر عنهم القرآن من أنهم الحرم. القرآن عبر عنهم، لست أنا. إذا ما ذهبت بكم إلى سورة التوبة وإلى الآية 36 من سورة التوبة، إن عدة الشهور عند الله كم؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إنها سلسلة الأئمة الأوصياء، سلسلة الأئمة 12. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله،
يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم: العليون، علي المرتضى، علي السجاد، علي الرضا، علي الهادي. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم الذي له قيمة كما في سورة البينة: وذلك دين القيم. هذا الدين القيم له قيمة، وذلك دين القيم. الباقر يقول: القيمة فاطمة، بحسب تفسيرهم. فهذه الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي منجم المعرفة العلوية، هذه بحسبي وبحسبكم بالضبط مثلما قال موسى ابن عبد الله النخعي لإمامنا الهادي: علمني، علمني. تدبروا في هذه الكلمات، عودوا إلى مفاتيح الجنان، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. علمني، علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله أنا، أنا، أنا الشيعي، أنا الزائر، أنا فلان ابن فلان وابن فلانة. هذا ما هو قول الهادي ولا قول العسكري، هذا قول قاله الهادي كي يعلمني أنا، 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 وليس هو. علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فقال: إذا صرت أنت أنا، إذا صرت إلى الباب، إلى بقية ما جاء في تعليم الإمام الهادي. فقال لي، قال لي ولكم: إذا صرت إلى الباب. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، هذه هي أعلى المنازل التي أستطيع أن أتخيلها في قدرة الخيال عندي، لا أملك شيئا آخر، كل المفردات التي عندي التي تعلمتها من ثقافة القرآن المفسر بتفسيرهم، ومن ثقافة حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، كل المفردات تقود عقلي في خياله وفي أعلى مستويات خياله إلى هذه المنازل. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين، هذا ما وصل إليه عقلي، فهذا القول البليغ الكامل بحسب أنا، أنا. حيث لا يلحقه لاحق، ليس هناك من اتصال، هنا انقطاع، ولا يفوقه فائق. الفائق هو المتفوق الذي يتفوق عليه بما عنده من قدرات، من ملكات، من ومن ومن. حيث لا يلحقه لاحق، هذا الذي يحاول اللحوق ولا يفوقه فائق، وهذا الذي يخيل له أنه يتفوق على الآخرين، فإنه ليس لفائقيته وتفوقه هنا من قيمة، ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع. انتهت الألفاظ. هذا هو الذي يوجد في لغة العرب. لا أعني لا توجد كلمات أخرى، لكن التعابير ستكون هجينة. أجمل التعابير انتهت، هذه أجمل التعابير. فإن السائل طلب من الإمام أن يعلمه قولا بليغا كاملا. القول البليغ بحاجة إلى مزاج، إلى مذاق أدبي في التعابير. التعابير الأدبية انتهت، لا أتحدث عن التعابير اللغوية. هناك في اللغة ألفاظ أخرى يمكن أن تأتي بمعاني متقاربة لهذه المعاني، لكننا لو جئنا بها فإن البلاغة ستخدش هنا. والسائل طلب من الإمام قولا بليغا كاملا. هنا انتهت العبائر الأدبية في التعبير عن هذا المضمون، حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع. إذن لا يوجد تواصل. فما تقدم في الكلمات السابقة فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين، قد يوحي بتواصل السلاسل في المقامات وأن مقام محمد وآل محمد في أعلى هذه السلاسل. ما جاء من الكلام بعد تلك التعابير التي تعكس مستوى خيالي في الإدراك، مستوى تصوري، مستوى عقلي في فهم الأمور. فتأتي العبائر بعد ذلك بكل شحنها الأدبي والبلاغي كي ترسم لنا صورة واضحة من القطيعة بين هذه المقامات، مقامات محمد وأهل محمد لا تقاس بها مقامات، وإنما التعابير في بلاغتها بحسب أنا وبحسبكم أنتم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. وقت الحلقة صار طويلا، أعتذر عن الإطالة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أواصل الحديث فيما بقي من عبائر هذا المقطع. بودي أن أقضي ليلي ونهاري وأنا أحدثكم في أسرار هذا النص الملكوتي المقدس، أتحدث عن الزيارة الجامعة الكبيرة. أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.